ونواصل القراءة في موضوع قوارب النجاة. ثالثا، ومن منهجهم في التعليم أن يورث الشيخ أصحابه كلمة لا أدري الله أعلم، يريدون من ذلك تنبيههم إلى جلالة الشرع وقداسته، وأن حصانته لا تقتحم بالجهل، ولا يجوز أن يتكلم فيه إلا بعلم. وكلمة بعلم معناها بيقين، فلا يجوز أن يقول في دين الله كلمة وهو غير متيقن من صحتها. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بشرح فتح الباري في تفسير سورة الروم والدخان أن رجلا من كندة كان يحدث فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال مسروق: ففزعنا، فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وجعل ابن مسعود الله أعلم من جملة العلم يتفق مع ما صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما في الانتقاء: لا أدري نصف العلم. وتوجيهه يأتي قريبا إن شاء الله. وقد عقد ابن عبد البر حافظ المغرب المتوفى سنة 463 في جامع بيان العلم باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم في 6 صفحات، وعقد صنوه الخطيب البغدادي حافظ المشرق المتوفى سنة 463 أيضا في الفقيه والمتفقه باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسؤول وجه الصواب في 5 صفحات. وعند كل منهما من الأخبار ما ليس عند الآخر، واتفقا على أخبار كثيرة. ومما اتفقا على روايته قول التابعي الجليل الثقة محمد بن عجلان رحمه الله تعالى: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. واتفق على روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونظمه ابن دريد بقوله: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وقد روي كلمة ابن عجلان هذه من طريق الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن محمد بن عجلان، وهذه طريفة إسنادية نادرة نبه إليها الإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه أدب المفتي. ولا يهمني من هذا التنبيه التنبيه إلى نكتة إسنادية بقدر ما يهمني التنبيه إلى أهمية هذا المعنى، بحيث اتفق له أن روى ما يعبر عنه بعبارة رصينة موجزة أئمة الاجتهاد الثلاثة رضي الله عنهم. وفي استعمال العالم كلمة لا أدري ترويض لنفسه على خلق التواضع وإيقافها عند حدودها، وفيه أيضا حث ضمني على التعلم والازدياد من العلم والبحث والتفتيش، فإنه إن أجاب الآن سائله بلا أدري وحسن منه هذا الجواب بدلا من أن يتقحم في النار إذا تكلم بغير علم، فإنه لا يحسن به أن يجيب مرة ثانية عن السؤال نفسه لا أدري، لأن مهمة العالم جواب السائل بما ينقذه من جهله أو ورطته. وأما قول ياقوت الحموي عن لا أدري وأنها نصف العلم، إنه النصف المرذول، فهذا في من تحصن بها عند كل سؤال يوجه إليه وهو متكاسل عن البحث عن جوابه، والله أعلم. رابعا، ومن منهجهم في التعليم وهو ضروري في أدب الاختلاف أنهم كانوا ينظرون إلى اجتهادهم باحتمال الخطأ ولا يجزمون ما لم يكن الدليل ناصعا ناطقا. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فتوفي عنها قبل أن يدخل بها، وهذه المسألة تعرف بالمفوضة بكسر الواو وفتحها، أي فوضت تحديد مهرها لزوجها، فأفتى فيها ابن مسعود بأن لها مهر مثلها لا زيادة ولا نقصان، ولها الميراث من الزوج المتوفى وعليها العدة. والحديث رواه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وقال حديث حسن صحيح. والذي يهمني منه إحدى روايات أبي داود وبعض روايات النسائي. روى أبو داود في كتاب النكاح باب في من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر، قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فشهدوا له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في مثل هذه الحال، ففرح فرحا شديدا. وروى النسائي هذا الخبر في كتاب النكاح إباحة التزوج بغير صداق، وأن ابن مسعود قال لهم أولا سلوا هل تجدون فيها أثرا، قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني أثرا، قال أقول فيها برأيي. ثم رواه بلفظ فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: أرى لها صداق نسائها. ثم رواه أخيرا بلفظ: قال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرا، ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل؟ إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد، ولا نجد غيرك. قال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، أرى أن أجعل لها صداق نسائها. فانظر توقفه شهرا في إفتائهم، ثم توقفه في الجزم بصواب رأيه، وتذكر مقامه في العلم وثناء كبار الصحابة عليه فيه، ولا سيما عمر رضي الله عنهم جميعا، ثم احكم على بعض أهل زماننا الصعافقة المتزببين قبل أن يكونوا حصرما، وقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر ابن عبد البر في جامعه عن عمر أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ فقال: قضى علي وزيد بكذا. فقال: لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال: فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي، والرأي مشترك، فلم ينقض ما قال علي وزيد، وهذا كثير لا يحصى. وهذا هو الإنصاف والأدب واحترام رأي الآخرين، وكيف يجزمون بصواب ما يرون ويلزمون الناس به، وهم يعلمون أن آراءهم محض اجتهاد وظن، فهي عرضة للصواب وغيره. وكيف يجزمون ويلزمون وهم يرون من أنفسهم أنهم يرون الرأي اليوم ويعدلون إلى غيره غدا؟ وقد روى عبد الرزاق في مصنفه أن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن فريضة فيها جد، فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها 100 قضية مختلفة. فقال له ابن سيرين: عن عمر؟ قال: عن عمر. ومعاذ الله أن يكون هذا الاختلاف منه في مسألة واحدة عن تقصير في بذل الجهد وإفراغ الوسع، فقد أعقب عبد الرزاق هذه الرواية عن عمر بقوله: إني قد قضيت في الجد قضيات مختلفة لم آلوا فيها عن الحق، فرضي الله عنه وأرضاه. وانظر إلى سماحة رأيه وعدم ميله إلى إلزام الناس بما يرى ويفتي، وهو في آخر ساعاته مع رعيته، وذلك فيما أسنده إليه عبد الرزاق أن عمر حين طعن استشارهم في الجد، فقال له عثمان: إن اتبع رأيك فإن رأيك رشد، وإن اتبع رأي الشيخ قبلك، يعني الصديق رضي الله عنه، فنعم ذو الرأي كان. وكان في استشارته إياهم لمح لهم بالأخذ برأيه، كما تفيده الرواية التي بعدها: إني كنت قضيت في الجد قضاء، فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا. فهو يلمح ومعاذ الله أن يلزم، فأجابه عثمان بما تقدم، فلم يعد قوله ولا تجوه عليهم بخلافته عليهم، ولا بما نزل به، ولا بأنه كان قد بذل من الجهد ما بذل، وسكتوا، ولا بل سكت ووافقهم على تخيرهم من رأيه ورأي أبي بكر، بل لم يلزمهم بعدم الخروج عن رأيه ورأي من قبله. وكيف يتجوه عليهم بخلافته وسلطانه عليهم وهو رضي الله عنه يدرك تماما المعنى الذي عبر عنه الإمام اللغوي الأديب يونس بن حبيب: مغالبة العلم بالحجة لا بالسلطنة. رواه عنه أبو أحمد العسكري في شرح ما يقع فيه التصحيح، وروى قبله عن عصريه وقرينه الخليل بن أحمد قوله: للعلم سلطان، من وجده صال به، ومن عدمه صيل عليه. فرضي الله عن تلك النفوس الرضية الواسعة العاقلة البصيرة. واقرأ السلام بعد ذلك على من يدعو الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة زاعما أنهم سيكونون على رأي واحد هو رأيه، بدلا من أن يكونوا على أربعة آراء أي مذاهب. أفلم يكن الصحابة أشد حرصا على اتباع الكتاب والسنة من هؤلاء جميعا؟ ومع ذلك فقد كانوا وكان الناس من ورائهم على أكثر من 10 مذاهب، بل أكثر من 20 مذهبا. هذا وفي ترجمة الإمام القاسم بن محمد من طبقات ابن سعد أنه كان يقول: أرى ولا أقول إنه الحق. وتقدم قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا وغيره. وما أحوجنا في هذا الزمن إلى مثل هذا الإنصاف واعتبار رأي الآخرين، فأين نحن من أولئك الذين يرغمون الناس جميعا على النزول عند رأيهم، ومن لم ينزل عند رأيهم فهو مجاف للكتاب والسنة والسلف الصالح، وما هي إلا مسائل اجتهادية فرعية، وقد يكونون هم الشاذين الخارجين فيها عن مهيع الحق والصواب. وهذا الإلزام للآخرين سمة غالبة على أكثر الردود التي تطفح بها مكتبات الأسواق الآن، مع أنه يناقض أول ما يناقض الدعوة إلى الاجتهاد، فأين يكون الاجتهاد مع الإلزام والإرغام؟ جيم: أما منهجهم في العمل فحدث عن البحر ولا حرج، وهو أمر لا يقف الحديث فيه عند حدود صفحات معدودة، كما أنهم أجل من أن يتحدث عنهم مثلي، وأسأل الله عز وجل ألا يجعل لساني وقلمي حجة علي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعسى أن يوفق الله تعالى في يوم ما للكتابة عن هذا الجانب من سيرهم، لتكون مدعاة للتأسي بهم وحافزا للتخلق بما كانوا عليه. أما الآن فلا يتسع الكلام لأي جانب من جوانبهم العملية، فعن أي شيء أتحدث؟ عن تقواهم وورعهم وإخلاصهم، أم عن مراقبتهم لله عز وجل في علمهم وعملهم، أم عن محاسبتهم لأنفسهم، أم عن أدبهم مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله ومخلوقاته، أم عن تفانيهم في إحقاق الحق ولو على أنفسهم، أم عن نزاهتهم عن الأغراض الشخصية والحظوظ النفسية؟ لذلك أرى لزاما علي أن أمسك القلم عن الكلام في هذا الجانب، وأختم الحديث بوصيتين موجزتين لكل طالب علم عامة، ولمن أراد أن يكتب في مسائل الاختلاف خاصة، إلى جانب التزام الآداب التي سبق الحديث عنها. أولاهما أن من واجب المختلفين أن يتحلوا بآداب السلف في اختلافهم، فإن فرض أن أحدهم خرج عن جادة الأدب وجب على الآخر أن يبقى ملتزما به محتفظا بخلقه الإسلامي وحشمته العلمية، متصونا عن مجارات السفهاء، وإن رأى أن المصلحة تقتضي فيه بيان الحق الذي هو عليه أبان عن ذلك برد علمي متزن، وإلا سكت. أما إذا تكلم وجار السفيه في سفهه فقد اتسع الخرق وزاد الطين بلة، وسيكون رده بسفه مدعاة لسفه أكثر من الأول، وهكذا إلى ما لا نهاية له وما لا تحمد عقباه. وقد يعجب القارئ البريء البعيد عن هذه المتاهات من كلامي ووصفي، ولأزيل عجبه واستغرابه أقول له إن من ركام الردود الموجودة في الأسواق ردا من إنسان مرموق عند محبيه وأتباعه على عالم مخالف له في أمور، وصف هذا الإنسان مخالفه بعظائم الأمور، وختمها بأنه من الجواسيس المخبرين، مع أنه كان قبل سنوات وصف في أحد كتبه هذا العالم المخالف له بأنه من فضلاء الحنفية، وقال: هذا الإنسان في مقدمة كتاب آخر وهو يرد على مخالف آخر له، فرماه ورمى كل من يقول بقوله، وهم جمهرة علماء العالم الإسلامي. قال عنهم: فيهم الغباوة الحيوانية. وآخر ما طلع به على قرائه قوله في مقدمة كتاب له عن عالم رد عليه بنزاهة شذوذه في مسألة خالف فيها جماهير العلماء السابقين، بل حكي فيها الإجماع من بعض الأئمة، قال في معرض الرد عليه: ولكن الأمر كما قيل ولو. هكذا وضع نقطا بعد كلمة ولو، يشير إلى قول القائل: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقال بدينار. فأي أدب هذا؟ وأي علم وأي خلق؟ بل أي إنسانية هذه؟ إذا كان ينظر إلى من كان إنسانا من مخالفيه بأنه جاسوس مخبر والحيوان منهم حيوان، فما بقي في الدنيا إلا الخاضعون له، فليعتبر قراؤه وأشياعه. ثانيتهما أن على المختلفين أن يقصدوا في كتاباتهم إحقاق الحق وتبيينه ونصرته، فإذا تكلموا أو كتبوا كان الحق رائدهم دون تشهير بفلان وفلان وسخرية بآخر ومدرسته. فالعالم الصادق لا يقصد الحط من شخص، إنما يقصد هدم فكرة باطلة أو مبدأ منحرف عن جادة الإسلام. ومن الملاحظ في كثير من الردود الصادرة حديثا أن الحامل لكاتبها انتماؤه إلى مدرسة تخالف المدرسة التي ينتمي إليها المردود عليه، بل إن بعضهم إذا أراد أن يصحح خطأ مطبعيا لذلك الآخر نبه إلى تصحيحه بألفاظ نابية تنم عن عدائه له، فأين الإخلاص في القول والعمل؟ وأسأل الله الكريم المنعم المتفضل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وأختم الكتابة بدعاء كان يدعو به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبدعوة كريمة هي من مشكات النبوة كان يختم بها الإمام ابن شهاب الزهري مجلسه: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب صفحات في أدب الرأي، تأليف محمد عوامة، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.